السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يشين المرء أن يقال له خادم، ويتضايق ويتألم إذا قيل له عبد أو قيل لها أمة، لكنك إذا أضفت هذه الكلمة إلى ملك من الملوك فإنها ترفع العقيرة وتغطي على المثالب وتضفي من هيبة الملك على المملوك ومن عز الملك على خادمه. فإذا قيل خادم الملك أو سكرتير الرئيس أو أمة الأمير فإن ذلك مما يفرح ويتيه به المرء على الإنسان، على البشرية كلها، يظن أنه قد جمع أحلى شيء ويفتخر على الناس بكونه خادما للملك أو سكرتيرا للرئيس. فكيف إذا قيل عبد الله؟ إن العبودية ذل، ولكنها إذا ما أضيفت إلى الله عز وجل فهي العز كله وهي الشرف كله. والذين يتعاملون مع الله عز وجل لا بد أن يكونوا على وعي من هذه الحقيقة، شرف العبودية لله وشرف الانتساب إلى الله عز وجل. آه لو تأملت هذه الإضافة يا عبادي، آه لو تأملت هذه الإضافة إلهكم، إنه الشرف الكبير والفخر العظيم أن ينسبك الله له فيقول يا عبادي، وأن يضيف لفظ الألوهية لضمير البشرية إلهكم إله واحد. إنه شرف ما بعده شرف. الذين يتعاملون مع الله ينبغي أن يدركوا هذه الحقيقة، حقيقة شرف العبودية لله عز وجل. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي يا عبادي، وأن جعلت أو أرسلت أحمد لي نبيا. أخي في الله، العبودية شرف كبير، وإذا ما أعطاك ربك هذا الوسام فهذا يعني أنك أديت المهمة وحققت الغاية. أي غاية نقصد؟ غاية وجود الإنسان على ظهر البسيطة. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كنت عبدا وهذا معيار إنجاز مهمتك وأداء وظيفتك، فإذا كنت عبدا فقد حققت الغاية وأديت الوظيفة واستحققت الشرف الكبير والثواب العظيم. كونك عبدا له هذا شرف عظيم لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن عرف حق الله وقدره حق قدره. فإذا ما عرفت حقه وأديت واجبه وعظمته حق التعظيم سمح لك أن تنتسب إليه وأن يقال عبد الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله هذا الوسام في أشرف المواقف المختلفة، سواء ما كان متعلقا منها بالوحي أو ما كان متعلقا منها بالدعوة، أو ما كان متعلقا منها بنزول القرآن، أو بلحظات التكريم والتشريف. نعم، في موقف الدعوة، والدعوة شرف رفيع، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ في هذا الموقف يمنح الله هذا النيشان لحبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في موقف الدعوة، حيث تعبيد الناس لله عز وجل، حيث أز النفوس وهز القلوب وتحريك المشاعر تجاه رب العالمين، هذا الموقف الكبير يصف الله نبيه فيه بأنه عبد، أي أنه إذ قام يدعو ويعبد الخلق للخالق فهو بذلك قد حقق الغاية، ألا وهي تعبيد الناس لله لأنه نبي رسول. في هذا المقام يقول: وأنه لما قام عبد الله، لم يقل قام محمد والحمد صفة، أو قام النبي وللنبي وظيفة، أو قام الرسول وللرسول رسالة، ولكنه قال عبد الله، كأن الله بذلك يريد أن يقول: إنك إذا وقفت على منبر الوعظ وحاولت أن تصدر خيرك لغيرك وأن تأخذ بيد الآخر إلى طريق الله، فأنت تحقق بذلك الغاية من وجودك، فتستحق وسام العبودية. وفي لحظة التقاء السماء بالأرض، حيث يستقبل قلب النبي الوحي، هذه اللحظة الكبيرة في وسط هذه الأجواء الرائعة، يسمي الله نبيه عبد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الوصف في هذا السياق بالعبودية يعني أن الله عز وجل رأى في محمد صلى الله عليه وسلم تحقيق العبودية الكاملة، وأن هذا العبد لا يمكن أن يجترئ على الله عز وجل بأن يؤلف كلاما من عنده وينسبه إلى الله، أو يزور شيئا على كتاب الله، فلكونه عبدا مصطفى نزل الله الفرقان عليه، فهو عندما كان على هذه الحالة استحق الوسام والتكريم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي التحدي مع الكافرين، حيث يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليتحدى الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو بعشر صور من مثله، أو حتى بصورة واحدة. في أجواء هذا التحدي يصف الله نبيه بأنه عبد: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. يا الله، عبد مضاف إلى الله، والإضافة إضافة تشريف وتكريم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين. وصف العبودية في هذا السياق يعطينا أمور، منها اثنان، الأمر الأول استحقاق هذا الوسام في هذا السياق، الثاني أنه في لحظة التحدي ربما يكون محمد صلى الله عليه وسلم يواجه الكفر وهم جماعة وهو منفرد، فأراد الله عز وجل أن يضفي عزته على انفرادية محمد فيعطيه نوعا من العزة، أي هو عبد، ولكونه منتسب إلى الله عز وجل عبدنا أعطاه شرف العزة وأعطاه الإحساس بالقوة، كأن الله يقول له إنك إذ تواجههم فلست وحدك وإنما أنا معك. كيف ارتفع إلى هذه الدرجة ونال هذه المعية بانتسابه إلى الله عز وجل بالعبودية؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إنكم لن تواجهوه وحده وإنما ستواجهونه بالله عز وجل ومع الله عز وجل، فكيف تستطيعون أن تنالوا منه؟ وفي أجواء الإسراء والمعراج حيث التشريف والرحلة المباركة، يصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في وسط هذه الأجواء، أجواء التشريف والتكريم، على البراق امتطى وتزفه ملائكة الله يتجاوز السبع الطباق، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. في وسط هذه الأجواء يصفه الله عز وجل بأنه عبد، أسرى بعبده. وهذا يعني أنه في ظل هذه الأجواء المكرمة إنما كرم لكونه عبدا لله عز وجل، هذه واحدة. الثانية، حتى لا يخلط الناس بين مقام الربوبية ومقام العبودية، فهو إذ كرمه الله وحقق له بعض المعجزات وأتم على يديه خوارق العادات، ينبغي أيها الناس ألا تخلطوا بين العبودية وبين الربوبية، فهذا التشريف إبقاء على صفته، فهو إذ ارتقى ووصل إلى ما وصل فلا يزال عبدا لله عز وجل، حتى لا يقع الناس فيما وقع فيه الضالون الذين خلعوا على نبي الله عيسى لما رأوا من بعض الخوارق التي تظهر على يديه والكرامات التي أعطاها الله له، خلعوا عليه من صفات الإلوهية، فلم يفرقوا بين المعجزة ولم يفرقوا بين النبوة وبين الألوهية، ومن هنا أراد الله عز وجل أن يبقي على هذا الفارق، فقال سبحان الذي أسرى بعبده وإن تجاوز السبع الطباق وإن كان عند سدرة المنتهى وإن كان قاب قوسين أو أدنى فهو لا يزال عبد. ولذلك في هذا المقام الرفيع العالي الذي لم يصل إليه بشر من قبل يقول الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى، لا تزال عبارة القرآن مصرة على أن تصف محمدا صلى الله عليه وسلم بكونه عبد لله عز وجل، فأوحى إلى عبده ما أوحى. في سياق سورة الإسراء نجد لفظ العبودية يتكرر وساما آخر لنبي من أنبياء الله في سياق مضطرد. نعود إلى الآيات، يقول الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هو محمد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وسام يعطيه الله عز وجل لنبيه نوح كما أعطاه من قبل لنبيه محمد، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ونحن نتساءل لماذا أعطى الله هاتين الصفتين لنوح عليه السلام في هذا السياق؟ إنه كان عبدا شكورا، لم يقل صابرا أو حليما أو كذا أو كذا مما يليق بالأنبياء، ولكنه اختار عبدا شكورا لثلاثة معاني. الأول من باب الإثارة والتهييج لبني إسرائيل، كأن الله يقول لبني إسرائيل إن نوحا أباكم عبد الله وشكر فاعبدوا واشكروا، هذه واحدة. الثانية عبدا شكورا من باب الاقتداء والاتساء برسل الله عز وجل، كأن الله يقول لبني إسرائيل قد كان لكم أسوة حسنة في أنبياء الله ومنهم نوح، فكما كان نوح عبدا شكورا كونوا أيضا عبادا شاكرين. الثالثة التعريض بكفر هؤلاء الذين عرفوا وكتموا ورأوا الحق ولكنهم كفروا عنادا وبهتانا، فكأني بالله يقول لهم إن نوح عليه السلام عبد وكفرتم وشكر الله وجحدتم، فهذا تعريض بكفرهم وجحودهم. في هذا السياق الكريم يصف الله عز وجل نوح بأنه كان عبدا شكورا، وجمع بين الصفتين لارتباطهما ارتباط العلة بالمعلول، على معنى أنه لما عبد أصبح شاكرا أو حقق العبودية بكونه شاكرا هذه أو تلك، والمعنى أن من عرف الله وقدره حق قدره وحمده على عطاءاته وخضع لله عز وجل فهو يستحق هذا النيشان الكبير أنه عبد لله عز وجل. ويصف الله بل يكرم الله أيوب إذ صبر على الابتلاء ورضي بمر القضاء وتجرع الألم من غير شكوى. في وسط هذه الأجواء الكريمة أعطاه الله وسام العبودية، فقال عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وإن سليمان بن داود الذي كان أوابا لله عز وجل والذي كان منيبا لله عز وجل وصفه الله عز وجل بقوله ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، فكونك تنتسب إلى الله عز وجل بالعبودية فهذا شرف كبير. واعلم بأنك لا يمكن ولا يرضى الله عز وجل بك عبدا إلا إذا كنت حرا. إن العبودية وسام، إن العبودية تشريف، والتشريف لا يليق إلا بأهل الشرف. إن العبودية تكريم، وإن التكريم لا يناله إلا من آمن بالله واعترف. فلا يرضى الله بك عبدا إلا إذا كنت حرا، حرا من الهوى، فلم تؤثر هواك على طاعة مولاك، لأن أحيانا الهوى إله في الصدور يعبد ووثنية في القلوب تقدس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ نوعية من البشر تعبد هواها من دون الله، إذا وجدت ما تشتهي آمنت وصدقت وأعلنت ولاءها، فإن كان ذلك على خلاف ما تشتهي رفضت وأعرضت وتولت وأدبرت، إنها عبودية هوى، إن وجدوا مغانم عبدوا، وإن أحسوا بالمغارم نقضوا، إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن الذي يتعلق قلبه بالهوى ويسجد له في محراب المطامع لا يستحق أن يكون عبدا لله، فلا بد أن يتحرر أولا من رق الهوى. هذه واحدة. الثانية، لا بد أن يتحرر أيضا من رق المطامع ورق الشهوات، ذلك لأن نوعية من البشر تسبح بحمد الدينار وتقدس له، لا تلهج ألسنتهم بذكر الله، وإنما للدينار يذكرون، وعلى الدرهم يثنون، وفي محرابه له يصلون، وإذا غاب عنهم يبكون، وإذا حضر أمامهم فبه يتيهون. إن هواهم في دينارهم، وإن قبلتهم هي منفعتهم، فهؤلاء عبيد وإن تكلموا بلغة الأحرار، هؤلاء أذلاء وإن بدوا أمامنا أعزاء. إنهم يعبدون مطامعهم ويثنون ويقدسون ما ملكت أيديهم. هذا رق الشهوة ورق الدنيا، ولا يقبل الله هذه النوعية من البشر إلا إذا تخلصت من رق هذه المطامع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، إنها عبودية. إي والله، عبودية، تلك التي تشغلهم ببريق الأموال عن طاعة الكبير المتعال. يصف الله هذه النوعية: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. إن التجارة تحركهم، وإن المغانم تثير عواطفهم، فإذا سمعوا نداء المكاسب لهثوا وراءه وجروا خلفه، ويقبلون الأيادي ويسجدون على الأعتاب من أجل أن يصلوا إلى الدرهم والدينار. المؤمنون يموتون وهم يقولون سبحان الله أو لا إله إلا الله، وهم يموتون ويقولون ألف، مليون، أرنب، فيل، ومش عارف حاجة بعد الفيل. هذا عجيب. هذه عبودية. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة، تعس وانتكس. وإذا شيك فلنتفش أو فلنتقش. هذه عبودية. سبحان الله. إذا سمعوا المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا يبالون. وإذا سمعوا من يهتف لهم، التجارة قد وصلت والمكاسب تعددت، فإنهم يتركون مضاجعهم ويفارقون نوما قد ملأ أعينهم، وينشطون من كسل كان قبل قد أقعدهم. قال لي صاحبي وقد فرش بضاعته في يوم السوق، قال: أبيع وأشتري، والبضاعة منشورة، والناس يأتون، وأسمع الآذان وأخاف أن أذهب إلى الصلاة فتضيع البضاعة، أو إن شئت الدقة يقل الربح ويعرض عني الذين يشترون فلا أحظى بمكاسب. قلت له: يا أخي، لو بقيت على فراشك وأصبت بشيء في بطنك، عفوا في التعبير، بإسهال، أكنت تترك فرشك وتذهب مسرعا إلى دورة المياه؟ قال: طبعا، ما في شك في هذا. قلت له: فاذهب إلى الله طائعا، خير من أن تذهب إلى الله مكرها. إذا أردت أن يرضى بك الله عبدا فلا بد أن تتحرر من عبودية الدينار وعبودية الدرهم، وتستطيع أن تكتشف نفسك، هل أنت عبد لله أم عبد لدرهمك، من خلال تجاوب القلب مع نداء الربح أو نداء الرب. فإذا وجدت حركة ونشاطا في نفسك ساعة أن تسمع حي على الصلاة أو في نداء الفجر الصلاة خير من النوم، فاعلم بأنك تخلصت من رق المطامع وتخلصت من عبودية الدرهم والدينار. أما إذا بقيت كسلان وسمعت الآذان وأنت نومان فإن ذلك يعني أن الإيمان ضعيف في صدرك باهت في قلبك. أعجب لقوم إذا رأوا بريق الحياة سال لعابهم، وإذا ذكروا بالآخرة لا يذكرون ربهم ولا يحركهم نعيم الآخرة. لا يرضى الله بك عبدا إلا إذا تخلصت من رق المطامع، ولا يرضى الله بك عبدا إلا إذا أيضا تخلصت من حب الأنداد والشركاء، فآثرت حب الله على ما سواه وجعلت كل شيء له، وتعاليت بحبه وولائه عن كل حب وولاء. إذا لم تفعل فآثرت حب الزوج أو الولد أو الأقارب والمصلحة، فأنت اتخذتهم أندادا وشركاء مع الله، هذا شرك شعرت به أو لم تشعر. يقول الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والله لا يقبل الشركة في حبه، إنما يريد الله قلبك سلما له. أما أن تحب شيئا آخر فهذا حب دون الحب الكبير. إن تعارض هذا الحب مع حب الله وآثرت حب الزوج أو الولد أو الأصحاب أو الأقارب أو السلطان فقد اتخذتهم آلهة، لأنك اجتهدت على أن ترضيهم ورضيت أن تغضب الله عز وجل، هذا شرك. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله عز وجل كي يرضى بك عبدا لا بد أن تكون حرا. إن الله لم يقل اعبدوه، وإنما قال ألا تعبدوا إلا إياه. قل تعالوا: أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيره فهو له، أشرك فيه غيره فهو له، وهو رد عليه. يا أخي، إذا أردت أن تنال وسام العبودية فلا بد أن تكون حرا من كل شيء. أما إذا تعثرت قدمك في المصلحة وتعثرت نيتك في المنفعة فاعلم بأن ذلك يحجبك عن الله ويحرمك من الوصول إلى وسام عبودية الله عز وجل. ألم تروا إلى الذين اصطفاهم الله عبيدا؟ اسمعوا لنعوتهم واعرفوا أوصافهم: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين هذه النعوت المعروفة، ولربما نفردها بلقاء خاص. انظروا إلى الذين رضيهم عبيدا، إنهم تخلصوا من كل شرك وترفعوا على كل شهوة وتنزهوا عن كل مطمع فسلموا قلوبهم لله عز وجل فحققوا إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. وأنت في إطار تحقيق هذه البغية لابد أن تعلم بأن جهدك لا يوصل، وأن أدواتك وحدها لا تحقق. ولذلك كان هذا التعانق الرائع بعطف المشاركة الواو إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك نستعين على عبادتك، وبذلنا وافتقارنا إليك نرجو رحمتك لنحقق العبادة. إن إياك نعبد ينبغي ألا تقرأ بمعزل عن إياك نستعين. يا أخي، إن الله عز وجل هو الهادي، وإن الله عز وجل هو الموفق، فينبغي أن تستعين بذلك عبدا له لتحظى بهدايته وتوفيقه لك. فمهما كان اجتهادك فلربما وجدت شيئا في صدرك يحول. الله يحول بين المرء وقلبه، اعلموا بأن الله يحول بين المرء وقلبه. والنبي يعرف هذه الحقيقة ويخبرنا، فكان يبتهل إلى الله: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على طاعتك، أو ثبت قلبي على دينك. إنه يعلم هذه الحقيقة، ومن هنا كان يبتهل ويقول: يا رب، النبي العبد يريد أن يحظى بعطاء الرب له، فكان يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا الله، طرفة عين. وسمعت هتاف المؤمنين في القرآن يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن العبودية شرف لا يناله العبد إلا إذا كان حرا، وإلا إذا استعان بالله عز وجل على هذه الدرجة، استعان به برحمته وهدايته. تسمع هتافهم: الحمد لله الذي هدانا، وتسمع من أناشيدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت، لولا أنت ما اهتدينا، ولا صمنا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا. إنك إذ تتصدق بهدايته، إنك إذ تصوم بتوفيقه، إنك إذ تؤدي أي حركة أو تسمع لأي موعظة أو تسدل عينك أي عبرة أو يفكر في قلبك في أي عبرة، إنك إذ تفعل ذلك إنما باصطفاء الله، إنما بهداية الله، إنما بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. فينبغي أن تدخل على الله عز وجل بانكسار العبد حتى يعطيك هذا الوسام. ولذلك من الخطأ الكبير يشين أدب العبد ويسوء معاملته مع الله أن تغره الطاعة، فيدخل على ربه بأنف شماء ويناطح بجبهته السماء. فإنه إذا صلى ركيعات أو تصدق بجنيهات أو قام بين يدي الله بآيات أو فعل تغره هذه الطاعات، فيظن أنه قد أدى، فيستعظم ما فعل، فيدخل على الله بأنف شماء وبعيون ترتفع إلى السماء. يدخل بكبر كهذا يحبط الله عمله ويرد عليه طاعاته فيصبح من الخاسرين. يقول الله لنبيه، ولربما كان من باب التهييج والإثارة: ولا تمنن تستكثر، لا تظن بأنك إذا أديت بعض العبادات أنك قد أديت الشيء الكثير، فتمن بها على الله فتستكثر وتستعظم فتصبح من الهالكين. إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم القدمان، وكان يتصدق حتى لا يبقي في بيته شيئا، وكان يواصل صيام الليل بالنهار ويقول إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. كان في ظل هذه الأجواء يريد بذلك أن يكون عبدا لا يستعظم طاعة ولا يفتخر بعبادة، فكان يسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ورفض الله عز وجل تعالي قوم افتخروا على محمد صلى الله عليه وسلم بإسلامهم أنهم كثروا السواد أو زادوا العدد أو أعظموا من القوة أو رفعوا من الشكيمة، فعاتبهم الله وقال لهم: يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أي من؟ تمنون على الله أن هداكم للإيمان؟ تمنون على الله أن وفقكم لطاعة؟ يؤلمني ويؤلم كل حر أن يسمع من بعض الناس: صلينا حتى تعبنا، وتصدقنا حتى لم نبقي شيئا لأولادنا، ومشينا لله حتى أثار الغبار زكيمة أو زكم أنوفنا. يؤلمني ذلك. إنهم يمنون على الله بما أدوا ويستعظمون ما فعلوا، مع أنهم لو عرفوا لا سجدوا ولا خضعوا لله عز وجل وما تباهوا بشيء من ذلك، وإنما يسجدون ويشكرون أن وفقهم الله لهذه الطاعة. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والفرق بين العابدين حقا والمتعبدين إفكا هو شعور العبد بعد الطاعة، فإن كان انكسار فهي عبودية أرجو لها أن تقبل، وإن كان اغترار أظنها أنها سترفض. القرآن يصف النوعية الأولى فيقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يتصدقون والخوف يسيطر على قلوبهم، يخرجون من جيوبهم ويؤثرون ما عند الله على أولادهم وقلوبهم مرتجفة. والذين يؤتون يعطون ويتصدقون ما آتوا، وفي قراءة أتوا، والمعنيان موجودان. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خوف يقلقهم وأي سبب يرجفهم؟ أهم قالت عائشة: أهو الذي يتصدق ويسرق ويزني ويشرب الخمر، أله معصية ترهبه؟ أله معصية تحجب بين طاعته وبين قبول الله لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق أو يا ابنة أبي بكر، إنما هم الذين يتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم. فرق ما بين الدعي وما بين العابد الحقيقي هو فرق الشعور في القلب بعد الطاعة. فإن كانت الطاعة تورث الانكسار وتشعر العبد بالافتقار وتشعره بأنها هداية الله وأنه توفيق الله، فهذه طاعة مقبولة. أما إذا أعطت اغترارا وأورثت صاحبها عطوا واستكبارا فحبط عمله وهو لا يشعر. ولذلك قال أهل العلم بالله: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عطوا واستكبارا. إن ذنب يورث ندما ويجعل في القلب من الله خشية، فيعبد القلب لله عز وجل على خوف، لهو أعظم من طاعة تورث صاحبها غرورا واستكبارا. أخي، إن العبودية لله شرف لا يناله متكبر، ولا يحظى به من يمن على الله ويستكثر، إنما هذا الشرف وسام الله عز وجل للخاضعين. ومن الأدب مع الله عز وجل أن تعرف مقامك كعبد، وأن تعرف مقام الله عز وجل، فلا يغرنك بساط الحب أن ترتدي رداء الرب فتعطي صكوك غفران لمن تشاء، وتعطي صكوك عقاب لمن تشاء. ما معنى هذا؟ معنى هذا هي عبارة التألي على الله عز وجل. لا يليق بعبد، لا يليق بعبد خادم أن يرتقي مرتقى سيره، يجلس على كرسيه، يمسك بقلمه، يوقع مكانه، ينهى ويأمر، يقبل ويرفض، يمنح ويعطي، يطلق ويسجن أو يسجن. هذا عبد سيء، لأنه نسي مقامه. الذين يتألون على الله عز وجل بئس العبيدهم. كيف يتألون على الله؟ يتألون على الله بأنهم يقولون لفلان لا يغفر الله لك، أو يقولون لا يدخلك الله الجنة. يا أخي، أضمنت أنت أن يغفر الله لك؟ أضمنت أنت أن يدخلك الله الجنة؟ رسولك يقول: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وأنت توزع سكوك الغفران للناس فتتشابه بالضالين والمغضوب عليهم، الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أأنتم وكلاء عن الله؟ أعطاكم الله هذه الصكوك تمنحونها من تشاءون وتمنعون عنها من تكرهون؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والذين يقولون لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة، ساء الأدب مع الله، استألوا على الله وقالوا على الله ما ليس لهم بحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لفلان لا يغفر الله لك، وقد قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. لا ينبغي بحال من الأحوال أن نتهم فريقا من الناس بأنه إلى النار لا محالة، ونتعامل معه بتوكيل موهوم من الله عز وجل بأن الله لن يغفر لهذا العبد. أنتم أعلم أم الله؟ يقول الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. يا أخي، إن وجود إنسان على معصية لا يعني بالضرورة أنه ذاهب إلى النار، وأن وجود الإنسان على طاعة لا يعني أنه سيرتع في الجنان، إنما الأعمال بالخواتيم. روي عن أبي هريرة كان رجلان في بني عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، أي متقابلان في المقاصد، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد على الطاعة، فكان المجتهد يقول للمذنب أقصر. وفي مرة وجده على ذنب فقال له أقصر عن هذا الذنب، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال المجتهد والله لا يغفر الله لك. فقبض الله أرواحهما ووقف بين يدي الله عز وجل. فقال الله للمجتهد أكنت عليه وكيلا أو أكنت وكيلا على ما في يدي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. بل يقول الله عز وجل للملائكة اذهبوا بهذا المذنب إلى الجنة واذهبوا بالآخر إلى النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. الله أكبر. هذا فهم أبي هريرة. فهم أبي هريرة للحديث أن هذا المجتهد في العبادة قال كلمة الكفر وهو لا يشعر بها، ذلك لأنه ادعى لنفسه ما لله، إذ إن من شأن الله أنه هو الذي يغفر الذنب وهو الذي يقبل التوب وهو الذي يعاقب أو يسامح ويعفو. فإذا ما تدخل أحد في هذا فإنه يعني أنه تألى وأصبح أو كأنه أصبح ربا يشارك الله في الربوبية. لقد قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته. إن الكلمة التي قالها شرك يخرج من الملة، وإن المعصية التي ارتكبها الآخر إنما هي مجرد فسوق، وربك سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أدب العبودية ألا يتألى عبد على الله عز وجل، وألا يلبس ثياب الإله فيمنح أوسمة بالجنة لمن يشاء ويحرم منها من يشاء. إذا كان هذا في دين غير الإسلام فلا يليق بالمسلم أن يفعل هذا، إنما المسلم يقدم طاعته لله عز وجل وهو خائف وجل أن ترد عليه. ومن هنا لا بد أن تكون على يقين بأن الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الله، وأن الذي يقبل الطاعات أو يردها هو الله، وأن الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إنه هو الله، والذي لا يسأل عما يفعل وما سواه من الخلائق يسأل، إنما هو الله. فإذا تأليت على الله فقد خلعت على نفسك ثياب الألوهية كأنك ادعيت الشركة مع الله عز وجل، ولا يليق بك أن تكون عبدا لله ثم تدعي ما ليس لك. عجبت من نبي الله نوح في وسط أجواء التحدي قال الكفر مجادلا ومتحديا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يا الله، كلمات التحدي ربما تثير غضبة الحليم فيعجل أو يطلب من الله تعجيل العذاب عليهم، ولكن ذلك لا يكون. قالوا يا نوح، هكذا بسوء الأدب، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، ثم انظر إلى هذه الإثارة: إن كنت من الصادقين. انظروا فأتنا بما تعدنا، إنه الضعف يلبث ثياب القدرة، إنه الخزلان يرتدي رداء القوة، إنه الخوف من غلبة الحق يأخذ شكل الاستهانة أو التحدي أو الاستهزاء. هذه كلمتهم وهي تعبر عن خوفهم وإن بدوا أنهم شجعان. ائتنا بما تعدنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هل فارق نوح أدبه مع الله؟ هل لبس ثياب الألوهية فقال لهم سآتيكم به؟ كلا، وإنما عرف نوح مقامه وعرف لله مقامه، فقال نوح عليه السلام إنما يأتيكم به الله الذي يأتي بالعذاب، يعجله أو يؤجله، يقدمه أو يصرفه، إنما هو الله لا أنا. إن النبي مذكر وليس على الناس بمسيطر، إن النبي مبلغ وليس له أن يحاسب أو أن يعاقب، إنه يدعو ولكن الله عز وجل هو الذي يتعامل بالعقوبة أو بالعذاب مع الرافضين الكافرين. إن نوح في ظل هذه الغضبة لم يقل آتيكم به أو أدعو الله أن ينزله عليكم. من سوء الأدب أن يقترح العبد عقوبة على الله، أو أن يعجل شيئا ادخره الله، أو أن يستظهر غيبا أخفاه الله. لا يليق أبدا بعبد يتعامل مع الله عز وجل أن يقرر عقوبة من عنده، إنما الذي يقرر العقوبة الله. قالوا ما قالوا، وقال النبي بأدب النبوة إنما يأتيكم به الله إن شاء. هذا الأمر يتعلق بمشيئته هو، لا بمشيئتي أنا. إنما يأتيكم به الله على طريقة أسلوب القصر الرائع الجميل اللي هو إنما، وإنما هنا بمعنى ما وإلا، كما قال بذلك البلاغيون ولم يقل لا آتيكم إنما الله الذي يأتيكم أو كذا، ذلك لأنها إنما تحسن في المواقف الناعمة. أنت هتقول لي دي ناعمة إزاي بقى، ده هو بتكلم مع الكفار وتبقى ناعمة إزاي؟ أيوة، هو يتكلم عن عقيدته هو، فهو في موقف ليس هو الذي ينكر فيه، إنه يتعامل مع الله، إنه يناجي ربه وإن كان الكلام للكافرين. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ثم وقف موقف رائع عند كلماته التي يقول وتأثير هذه الكلمات في الصدور، ولا ينفعكم نصحي مهما جودت في العبارة وأحسنت في الخطابة، مهما كانت الكلمة رقيقة والموعظة بليغة والتهذيب واقع والأسانيد موثوقة، مهما فعلت وفعلت لا ينفع ذلك إلا إذا أراد الله عز وجل النفع. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولذلك قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. إن النبي يدعو والله هو الذي يهدي، إن النبي يذكر هذا عمله والله عز وجل هو الذي يؤثر وهذا عمله. فإن شاء الله فتح للموعظة القلوب فانفتحت، وإن شاء لم يسمعها قلب أحد فردت على أصحابها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يفتح قلوبنا لما ذكرنا به، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يحققون مراتب العبودية بحسن الأدب مع الله عز وجل. بالسلام بدأنا وبالسلام نختم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا. للعلم وللعمل لا شيء سواه يهلبنا.